بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، نقرأ إن شاء الله في هذا الوقت بين الأذان والإقامة في هذا اليوم وفي يوم غد بإذن الله في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وهو كتاب لطيف فيه تمهيد نافع للمبتدئ في القواعد الفقهية، فإنه نثر فيه جملة من القواعد والضوابط الفقهية وأضاف إليها جملة نافعة للغاية في الفروق الفقهية ثم في التقاسيم. وكما سيأتي في خطوة الكتاب، جعل الكتاب في قسمين، والكتاب بطبعه واضح وعبارته سلسة، ولهذا لا نحتاج إلى أن نتوقف معه كثيرا إلا في بعض الاصطلاحات وإيراد بعض الإشكالات على كلام المؤلف والإجابة عليها بإذن الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها.
نعم، الافتراق، قوله رحمه الله لافتراق حكمها وعللها، الفروق التي يعتنى بها في كتب الفروق وفي كتب القواعد والضوابط الفقهية هي الفروق في الأحكام المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، فالصورة واحدة لكن الحكم يختلف، فلذلك يعقد العلماء مثل هذه المباحث لبيان لما حصل الفرق في الحكم مع أن الصورة واحدة، يعني لما ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية مثلا مع أن الصورة واحدة، كلاهما بول نجس لكن هذا حكمه خفف وهذا بقي على الأصل في التشديد، لما؟ فالصورة واحدة والحكم اختلف، فمحل البحث إذن هو في سبب اختلاف الحكم، والأصل أن الاختلاف يكون لاختلاف العلة، لاختلاف العلة، لكن إشارة الشيخ إلى الاختلاف بسبب اختلاف الحكمة فيه إشكال من جهة أن الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله، لا يبنون الأحكام على الحكم لأنها لا تنضبط، بل يبنونها على العلل الشرعية، لكنهم يستأنسون عادة للحكم ببيان الحكمة، ببيان الحكمة، كما يستأنسون مثلا لبيان الفرق بين قضاء الصلاة والصوم في حق الحائض، فالأصل أنها ما أدت هاتين العبادتين، لكن تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فيذكرون فرقا. هذا الفرق في الحقيقة حكمة ليس بعلة، فإذا هم يستأنسون للإشارة إلى الفروق بالحكم، وإلا فالجمهور كما قلنا على عدم بناء الأحكام على الحكم لأنها لا تنضبط، وإن كان خالف في ذلك بعض أهل العلم، لكن لم يخالفوا إطلاقا، بل اشترطوا لبناء الحكم على الحكمة شروطا خاصة في الحكمة. نعم.
فقسمتها قسمين، القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر.
وكلام الشيخ رحمه الله في هذه القواعد 60 لم يجري على قانون واحد في اختيار هذه القواعد، فإنه ربما يذكر قواعد وربما يذكر أصولا من علم الأصول، وربما يذكر ضوابط جامعة للمسائل في باب واحد، لكنه يعنى في غالب الأمر بالاستدلال لهذه القاعدة، وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب وتفتقده كثير من كتب القواعد، أنها لا تعنى للاستدلال للقاعدة، أما الشيخ فإنه كان يعتني بذلك، وإن كان في صياغته للقواعد لا يجري على المشهور المعتاد كما صنع الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، لم يكن يجري على المشهور والمعتاد من صياغة القواعد صياغة تصبح بها القاعدة حكما كليا، لكن الذي جرى عليه الأمر عند المتأخرين الحرص على إتقان الصياغة وضبطها في عبارة موجزة ومحرمة ومحررة، وهذا إن شاء الله سنشير إليه في موطنه عند القواعد هذه. نعم.
والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة.
نعم. وهذا أيضا مما ينفرد به هذا الكتاب على اختصاره، فإن الكتب المختصرة عادة لا تذكر فيها هذه الفروق ولا تذكر فيها هذه التقاسيم، لكن الشيخ رحمه الله عني بها، وهو في غالب الأمر في فروقه لا يجري على المشهور من المذهب، بل يجري على ما ترجح عنده من الدليل والتعليل، وربما ذكر فروقا في المذهب ثم يرجع عليها بإضعافها وببيان الحكم الصحيح الذي يترجح مع الدليل، فهذه من فوائد هذا الكتاب أيضا، أنه جرى في وضع الفروق على ما ترجح عنده من الدليل، وكذلك في التقسيمات لم يجري في كل شيء على مشهور المذهب وعلى ظاهر المذهب، بل كان يجري على ما استقر عليه الدليل في ترجيحه واختياره، وهو من آخر ما صنفه الشيخ رحمه الله، صنفه قبل وفاته بقليل، فهو عمدة في معرفة اختياراته وترجيحاته في الأقوال الفقهية. نعم.
فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل، القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
نعم. هذه القاعدة في الحقيقة هي مدار الإسلام، ولا تذكر عادة في القواعد الفقهية، لأن المؤلف ها هنا رحمه الله يتحدث عن مقصود الشارع من إنزال الشريعة ابتداء، وبين هذا المقصود بهذه الصياغة، أن الشارع لا يأمر بأمر إلا والمصلحة فيه موجودة، سواء كانت المصلحة خالصة أي ليس معها مفسدة، أو كانت راجحة أي معها مفسدة إلا أن المصلحة أرجح، المصلحة أرجح من المفسدة. فالجهاد مثلا فيه مفسدة وهي إزهاق النفوس وإتلاف الأموال وما يترتب على ذلك من الحزن ونحوه من المعاني النفسية، لكن المصلحة التي فيه ترجحت وقويت على مثل هذه المفسدة، ولهذا صار أجر الجهاد لا يعادله غيره من الأعمال لعظم ترجح المصلحة التي فيه على مثل هذه المفسدة الكبيرة التي هي إزهاق النفوس وإتلاف الأموال. مع أننا نعرف أن إزهاق النفوس وإتلاف الأموال ينافي مقصود الشارع من حفظ النفس وحفظ المال، لكن ترجحت مصلحة حفظ الدين وهو الكلي الأول على مفسدة إتلاف النفس وإتلاف المال، فلهذا عظم الأجر فيه جدا حتى صار لا يعادله شيء في كثير من الإطلاقات الشرعية. فإذا الشارع يأمر إما بالمصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة، وفي هذا إثبات لأن العمل فيه مفسدة إلا أن المصلحة ترجحت. وكذلك في الجانب الآخر لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة، إذن لا مصلحة معه، أو كانت مفسدته راجحة، إذن معه مصلحة لكن المفسدة ها هنا ترجحت على المصلحة، فلهذا غلب جانب النهي على جانب الأمر. وهذا كما قلنا هو بيان لمقصود الشارع من إنزال الشريعة ابتداء، وهو تحقيق المصالح المتعلقة بالعباد الدنيوية والأخروية. هذا هو مقصود الشارع من إنزال الشريعة. هذه الشريعة ما أنزلت إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والأخرى، ولهذا صار من القطعي عند أهل العلم أنه ما من حكم شرعي إلا وهو يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة. حتى الأحكام التي توصف بأنها تعبدية، والتعبدي عندهم هو غير معقول المعنى، ما لا يعقل معناه، حتى هذه الأحكام نقطع بأن فيها مصالح إلا أن عقول العباد لا تدركها. وليس معنى عدم الإدراك عدم وجود المصلحة، بل المصلحة موجودة إلا أننا لم نقف عليها. فهذا أمر قام عليه الدليل القاطع باستقراء أحكام الشرع وآيات القرآن والأحاديث النبوية، وقد بسط الكلام على هذا المعنى غير واحد من أهل العلم، فمنهم من تتبع واستقرأ، ومنهم من ذكر الأدلة الإجمالية. والكلام على المصلحة كلام على مسألة من المسائل الكبار، لأنها في حقيقة الأمر من أصول الشريعة. حتى ادعى بعض أهل العلم أنه ما من أحد من العلماء إلا وقد حكم المصلحة، وإن نفى القول بالمصلحة المرسلة، ومحل هذا البحث في كتب الأصول، ولكن المسألة لها تعلق أيضا بالاعتقاد، بالإضافة إلى أن فروعها موجودة في كل أحكام الشريعة، ولهذا عني المؤلف هنا بالتمثيل وساق أمثلة كثيرة، ولكن الأمثلة كما قرر هو موجودة في كل حكم شرعي. كل حكم شرعي شرع إما لدرء مفسدة أو لجلب مصلحة، فهذه قضية ينبغي أن يقطع بها وأن تكون قطعية في حس المرء، سواء أدرك المصلحة أو لم يدركها، لكثرة ما قام في النفوس في هذا الزمن من الشكوك في أحكام الشريعة والنظر العقلي فيها الذي ربما أدى إلى مخالفة أحكام الشرع. وهذا كثير عند ظهور الزندقة وقلة العلم وأهله، يكثر الاعتراض ويكثر الإيراد، ولما حصل هذا وما الحكمة في هذا. فنحن عرفنا الجواب أو لم نعرف نقطع بوجود هذه المصلحة. والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مفعلة من الصلاح، والمفعلة السبب المؤدي إلى كذا، فالمصلحة السبب المؤدي إلى الصلاح، والمنفعة السبب المؤدي إلى النفع، والمجبنة السبب الموقع في الجبن، والمبخلة السبب الموقع في البخل، وهكذا. فهي إذن السبب المؤدي إلى الصلاح، هذه هي المصلحة في عرف الناس. والصلاح كما يقولون هو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يرد ذلك الشيء له، أن يكون على هيئته الكاملة التي تؤدي إلى تحقيق مقصوده. فيقال مثلا هذا القلم صالحا إذا كان على الهيئة التي تؤدي إلى الكتابة به، أما إذا كان على هيئة لا تؤدي إلى الكتابة به فيقال هذا قلم غير صالح، هذا بين في اللغة. لكن ما هي المصلحة في الشرع؟ هذا هو المهم، وهذا هو محل البحث، لأن لكل واحد أن يدعي أن المصلحة في كذا، وهذا قد لا يوافق مقصود الشرع. فالمصلحة في الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، السبب المؤدي إلى مقصود الشارع. والذي عليه جمهور أهل العلم أن المقاصد الشرعية محصورة في الكليات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، وفي ترتيب المال والعقل خلاف، منهم من يجعل المال رابعا ومنهم من يجعله خامسا، ومنهم من يفرق بين العرض والنسل، ومنهم من لا يفرق، فمن فرق صارت الكليات عنده ست، لكن المشهور كما قلنا أنها خمس، وهذا قد ثبت بالاستقراء، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأبى مثل هذا الاستقراء ويجعله استقراء ناقصا، ويرى أن ثمة مقاصد أخر غير هذه المقاصد دل عليها الشرع إجمالا وتفصيلا. لكن الظاهر من كلام كثير منهم ومن تصرفاتهم أن مثل هذه المقاصد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تدخل في المقاصد الخمس، تدخل في المقاصد الخمس. فمقصد مخالفة المشركين مثلا مقصود شرعي لا شك في ذلك، إلا أنه عند الجمهور داخل تحت حفظ الدين، لكن الشيخ رحمه الله لكثرة اهتمام الشارع وعنايته به جعله مقصدا مستقلا، وهذا بين، لأن عناية الشارع بمقصد المخالفة للمشركين بينة وظاهرة في غاية الظهور، فعد هذا المقصد مقصدا مستقلا فيه من الوجاهة ما لا يخفى. وهكذا مصلحة التيسير، ومقصد التيسير أيضا لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، لكنهم يدخلونه تحت المقاصد الأخرى خاصة تحت مقصود حفظ الدين، لكن الشيخ يجعله مقصدا مستقلا. إذن السبب المؤدي إلى حفظ هذه الأمور وتحقيقها يسمى مصلحة، والسبب الذي يؤدي إلى إضعاف هذه الأمور أو إبطالها أو مزاحمة ما يؤدي إلى حفظها هو المفسدة، وما سوى ذلك فلا عبرة به. فالعبرة إذن بالسبب المفضي إلى هذه المقاصد الشرعية، إذا أفضى إلى الحفظ فهو مصلحة شرعية، وإذا أفضى إلى خلاف ذلك فهو مفسدة في نظر الشارع. وسنواصل الكلام إن شاء الله على هذا المبحث يوم غد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب، لعلنا نقرأ في القواعد حتى يتيسر لنا الانتهاء من القاعدة الأولى اليوم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بينا بالأمس معنى المصلحة، وأنها في اصطلاح الشارع السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، سواء كان عبادة أو عادة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن المأمور به قد يحمل مصلحة خالصة، وقد يحمل مصلحة معها مفسدة، إلا أنه أمر به لأن المصلحة أرجح، وأن المنهي عنه قد يحمل مفسدة خالصة، وقد يحمل مفسدة معها مصلحة، إلا أن مفسدته راجحة، فلهذا ينهى عنه. وسيأتي إن شاء الله بيان الميزان الذي يسلكه أهل العلم في الترجيح بين المصالح والترجيح بين المفاسد، والترجيح بين المصالح والمفاسد إذا اجتمعت، في أثناء كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع.
نعم. إذن هذا الأصل بين ظاهر في أصول الشريعة وفروعها، في جميع مسائلها تجتمع فيها هذه القاعدة الكلية. ولذلك قلنا بالأمس إن الكلام على هذه القاعدة كلام على أصل الإسلام، كلام على أصل الإسلام، فما من شاذة ولا فاذة إلا وتدخل تحت هذه القاعدة.
قال رحمه الله: وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى:
نعم، يعني هذه المصالح ووقوعها موجود في كل الأفعال، سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد. وأفعال المكلفين التي يرد عليها خطاب الشرع على أربعة أوجه، فهي إما أن تكون حقا خالصا لله كالعبادات وما جرى مجراها، وإما أن تكون حقا خالصا للعباد كأحكام الديانات، أحكام الديون والجنايات والديات وغيرها، وإما أن تجتمع فيه الشائبتان، فيه حق لله وفيه حق للعباد، لكن المرجح فيه حق الله عز وجل كالقذف، وإما أن يكون فيه حق لله وفيه حق للعباد، أي تجتمع فيه الشائبتان، لكن المرجح فيه حق العباد كالقصاص. فإذن هي أربعة، فالمؤلف رحمه الله أشار إلى أصلها، لأنها إما أن يكون فيه حق لله خالص أو حق للعباد خالص، أو يجتمع فيه الحقان، لكن أحدهما أرجح من الآخر. نعم.
قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه. ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى:
إذن هذه الآية أصل من كليات القرآن، فهي بيان لأن كل ما يأمر الله عز وجل به هو من هذه الأمور، من العدل ومن الإحسان. فإذا حدثت حادثة جديدة لم يأتي في القرآن نص، فإنه ينظر فيها ينظر فيها، فإن كانت من جنس هذا فيؤمر بها، يؤمر بها، وإن كانت من جنس الثاني فإنه ينهى عنها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهي إذن أصول كلية، وهذه من الأدلة على هذه القاعدة، وإن كان الأدلة على هذه القاعدة أكثر من أن تحصى، لكن المؤلف هنا يمثل بالآيات الكليات، بالآيات الكلية. نعم.
وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية وصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة.
نعم. إذن هذه الآيات تدرجت فيها أصول المنهيات، أصول المنهيات تدرجت من الأقل إلى الأعلى، فهذه الأمور حصرت فيها كما يقول بعض أهل العلم الأصول التي يرجع إليها في النهي عن كل فعل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر الطهارتين طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد.
نعم. وهذا التعليل يذكره الفقهاء كثيرا لبيان حسن هذا الأمر وبيان موطن الحسن في هذا النهي، وأنه ما نهي عنه إلا لقبح ما في هذا الفعل. وهم يرجعون هذا إلى الكليات الخمس المعروفة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل، وحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فهذه الكليات الخمس ما من أمر في الشريعة وما من نهي إلا يرجع إليها. فالأوامر ترجع إلى حفظها بإقامتها، والنواهي ترجع إلى حفظها بالمنع من هدمها. فأمر بها فالأوامر ترجع إلى حفظها بإقامتها والنواهي ترجع إلى حفظها بالمنع من هدمها. فأمر بهذا الفعل لأنه يؤدي إلى حفظ الدين أو النفس إلى آخره، ونهي عنه لأنه يؤدي إلى هدم الدين أو النفس إلى آخر هذا. لكن هذه الأوامر وهذه النواهي في تعلقها بهذه الكليات ليست على درجة واحدة، ولهذا لا تظهر علاقتها على درجة واحدة، بل منه ما يؤدي إلى حفظ الدين مباشرة، ومنه ما يؤدي إليه بطريق أطول. ولهذا جعلوها في مراتب ثلاث: في الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني، ثم التحسيني. فالصلاة مثلا أصل الأمر بالصلاة ضروري لحفظ الدين، بدونه لا يقوم الدين، وجعلها في جماعة منزلة أقل من أصل الصلاة، فلذلك هو حاجي لحفظ الدين. وحفظها بالتطوعات ليس كصلاة الجماعة، فهو إذن تحسيني وتكميلي لحفظ الدين. فهي على درجات ثلاث، وبهذا تكون الأعمال في 30 قسما، في 30 قسم، لأنها كليات خمس، وكل كلي ينظر إليه من الوجود ومن العدم: أمر يؤدي لحفظ وجوده، ونهي يمنع من هدمه وعدمه. وهذه الأوامر وهذه النواهي على مراتب ثلاث: إما ضروري، وإما حاجي، وإما تحسيني. فيؤول الأمر إلى 30 قسما يدخل فيها كل فعل من أفعال المكلفين، سواء كان عبادة أو عادة، إلا أن العبادات في غالب الأمر غير معقولة المعنى، بمعنى لا نستطيع أن نتبين المصلحة المحددة منها. نعرف المصلحة إجمالا، نعرف المصلحة إجمالا، لكن ما المصلحة في كون الظهر 4 ركعات؟ لا نعرف هذا على وجه التفصيل. نعرف أن هذه الصلاة شرعت لأنها تؤدي إلى حفظ الدين، هذا من حق الله عز وجل، فنحن نتعبد به. لكن ما وجه كونها هذه 4 وهذه 3 وهذه 2؟ هذه الأمور التفصيلية تسمى عندهم معقولة المعنى، بمعنى أنه لا يمكن الوقوف على المصلحة التفصيلية من هذا الاختيار، ولما صارت هذه في هذا الوقت، والصلاة الثانية في الوقت هذا، والصلاة الثالثة في هذا الوقت، ونحوها، لما كانت 5 صلوات. هذه كلها تحتها لا شك أن تحتها مصالح، لكن الوقوف على كنهها وتفصيل ذلك لا يمكن، وإن كنا نؤمن إجمالا بوجود هذه المصلحة وأنها متعلقة بحفظ الدين. نعم.
وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام: القياس، الذي هو العدل، وما يعرف به العدل وهو الميزان.
نعم، القياس هو العدل، ولهذا كثير من أهل العلم يحتج على القياس بالآيات التي أمر فيها بالعدل، فيجعل هذا من الأدلة على حجية القياس، لأنه هو العدل وهو الميزان في الشرع، وهو الميزان في الشرع، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا وافقه في العلة، هذا هو العدل، لأنه حمل للمماثل على المماثل. نعم.
وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد.
نعم. فإذا هذا الأصل الذي هو من الأصول الأربعة العظام للاستدلال في الشريعة يرجع رجوعا مباشرا إلى المصالح والمفاسد، يرجع رجوعا مباشرا، لأننا إذا لم نستطع الوقوف على المصلحة أو المفسدة لا يمكن أن يتم القياس بهذا الوجه. فحجية القياس دليل على أن هذه الشريعة جاءت لحفظ المصالح ودرء المفاسد. نعم.
والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها، مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان في الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده.
هذا ما ذهب إليه المؤلف، وإن كان غيره من أهل العلم يذهبون إلى أن هذه الأشياء اجتمعت فيها المصلحة والمفسدة، اجتمعت فيها المصلحة والمفسدة، لكن رجحت المصلحة في المأمورات ورجحت المفسدة في المنهيات. فما ذهب إليه المؤلف هاهنا طريق آخر في المسألة، وهي أن عامة ما أمر الله به مصلحته خالصة، وعامة ما نهى الله عز وجل عنه مفسدته خالصة، فلهذا حصل الأمر والنهي بناء على المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. نعم.
ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته.
نعم. فهنا حصل خلاف الأصل، وهذا ممكن في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام الأصل أن هذا الحكم يجري على وفق ما شرع من أنه يحقق هذه المصلحة أو يدرأ هذه المفسدة، لكن قد يحصل ما يخالف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أصول ذلك. فالكذب القاعدة فيه أن مفسدته تترجح على مصلحته، لكن في مثل هذه الأعيان الثلاثة ترجحت المصلحة وظهر ذلك ظهورا بينا في ترجحها على المفسدة. فمسألة الكذب في الحرب مثلا الأمر فيها بين وظاهر، فإن المحاربة أصلا مباح الدم والمال والعرض، لا عبرة به، نزل منزلة المعدوم، ولهذا لم يكن لائقا أن يكون الكذب محرما في المعاملة معه في الحرب، بل الكذب ها هنا بإظهار خلاف ما يبطن المسلم المحارب مصلحته بينة وراجحة. فإذا حصل ها هنا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل وهو خلاف طارئ فتغير الحكم معه. نعم.
والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعها.
نعم. العدل كان كما قلنا يعني المشهور أن مصلحة العدل تترجح عن المفسدة، لا أن مصلحته خالصة، لا أن مصلحته خالصة، بل فيه مصلحة وفيه مفسدة، هذه المفسدة هي ما يحصل للمحكوم عليه من ضيق، سواء كان ضيق في النفس أو في البدن أو في أخذ ماله أو في قطع يده ونحو ذلك مما يقتضيه العدل، فهذا فيه مفسدة، لكن مفسدته أقل من مصلحته، فلذلك صار الأمر بالعدل أمرا عاما، وإن كان فيه من المفسدة ما فيه، لكن مصلحة العدل أرجح من جهتين: الجهة الأولى أنها أقوى في ذاتها، والجهة الثانية أنها أعم في نفعها، لأن مصلحة العدل تعم العبادة كلهم، المسلم والكافر والبر والفاجر. أما المفسدة التي ضد العدل فإنها تخص هذا المحكوم عليه، فالمصلحة العامة تقدم وترجح على المصلحة الخاصة. نعم.
والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعها، أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين، وتعلم السحر ومضرته خالصة.
فهذا أيضا خلاف للأصل، الأصل أن الميسر محرم، لكن لما صار فيه هذه المصلحة الراجحة والبينة بالإعانة على الجهاد ونصرة دين الله عز وجل، جاز وضع السبق في هذه المواطن التي فيها الإعانة وإن كان مخالفا للأصل. نعم.
وتعلم السحر مضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال
نعم.
تعالى:
فهنا تعارضت المصلحة والمفسدة تعارضا بينا. لما حصل هذا التعارض البين؟ لأن الأصل أن مفسدة الميتة والخمر مثلا ولحم الخنزير بينة، وظهورها في هذا الزمن أكثر من ظهورها في الأزمان السابقة لكثرة ما ظهر من تناولها من الأوباء والأمراض ونحو ذلك، فهذا هو الأصل. لكن حصل التعارض في صورة معينة، وهي أن هذا الإنسان سيهلك، ليس عنده ما يأكله إلا الميتة فسيهلك، فهنا عندنا مصلحة وهي حفظ هذا الإنسان، حفظ حياته، حفظه من الموت، وهذا كلي عظيم، هو ثاني كليات الشريعة في الجلالة. تعارض مع المفسدة المتعينة من أكل الميتة، لكن لما كان هذا الأكل مرة أو مرات بقدر الضرورة ساغ ذلك عند تعارضه مع أصل الكلي الثاني. ونتوقف إن شاء الله هنا ونواصل في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، لازلنا في هذه الأمثلة، والمصلحة هنا الطارئة تعلقت بحفظ النفس وصارت في منزلة الضروري لحفظ النفس من العدم، فتعارضت مع المفسدة الأصلية التي نشأ من أجلها التحريم، ولما كانت هذه المصلحة طارئة كان الحكم طارئا، يعني الحكم معلق بما يقيم النفس ويحفظها من الموت، ولهذا تجد أن الفقهاء يتكلمون على هذه المسألة ويقولون يعني هل يجوز له أن يشبع أو لا يجوز، وهل يجوز له أن يحمل من الميتة أو لا يجوز، والعبرة على التحقيق هي بالظن الغالب، فإذا كان يظن أنه لن يجد شيئا آخر من المباح له أن يحمل، فالعبرة هي بالظن الغالب. لكن المقصود التنبيه على أن المصالح الطارئة حكمها يكون طارئا أيضا، فالجواز بل الوجوب في مثل هذه الصورة وجوب الأكل من الميتة، لأنه ليس له أن يقتل نفسه، الوجوب ها هنا طارئ، فإذا زال سببه زال حكمه. نعم.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية.
نعم، التي يعني رأيتم كلام المؤلف رحمه الله، وهذا هو كلام المحققين، أن كل ما طرأ في الواقع له حكم في الشريعة، كل ما تجدد من العلوم والمعارف والمخترعات والمكتشفات له حكم في الشريعة، فحكمه بحسب المصلحة أو المفسدة، حكمه بحسب المصلحة أو المفسدة، هذا هو كلام عامة أهل العلم. وبعض الناس يشغبون على بعض الصور التي حصلت من بعض المنتسبين إلى العلم في الأزمان المتأخرة من الذين يدعى أنهم حرموا شيئا من الوسائل المعاصرة وأنهم اعتبروها من السحر أو نحو ذلك، فهؤلاء لا تصح نسبتهم إلى الفقه أصلا، وإن سوغ القول أنهم فقهاء فهم جماعة من الجامدين على المذهب، فلما لم يجدوا شيئا في نصوص المذهب يدل على حكم مثل هذه المسألة توقفوا أو ادعوا التحريم لشبه طارئة. وأما كلام المحققين من أهل العلم هو هذا، وأن هذه الأشياء ربما كانت مما أمر الله به ورسوله، يعني لا تكون فقط في حد المباح إذا كانت نافعة، بل إنها مما أمر الله به ورسوله، ولهذا ما كان نافعا منها في الجهاد ندعي أنه داخل في دلالة اللفظ لا بالقياس، هو يدخل في دلالة اللفظ في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هو داخل في دلالة اللفظ، يعني لا يصح أن يقال مثلا هذه الطائرات أو كذا أو كذا يعني تقاس، لا، نقول هي أصلا داخلة في الدلالة اللفظية، ففرق بين القول بأنها من الدلالة اللفظية وبين القول أنها من القياس. وأما الحديث ألا إن القوة الرمي، فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص، لا يخصص. نعم، لأن الآية النكرة التي فيها تدل على العموم فهي عامة، وذكر بعض هذه الأفراد إنما يخرج على جهة التفسير لبعض القوة أو أعظم ما كان موجودا من القوة في العهد النبوي، وإلا فالمحققون على أن الدلالة هنا للقوة دلالة لفظية يدخل فيها كل ما استجد، أما ما يشغب به بعضهم فهذا لا يلزم أهل العلم، لا يلزم أهل العلم، لأن أهل العلم يجرون بمثل هذا الكلام خلافا لما يدعى من أن الفقهاء يمنعون أو يشددون أو لا يسيرون مع العصر أو الواقع أو نحو ذلك. نعم.
كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، هذه القاعدة الثانية، وقبل أن نتكلم عليها أشير إلى شيء مما ينبني على القاعدة الأولى، فمما ينبني على القاعدة الأولى معرفة الحكم إذا تعارضت المصالح أو تعارضت المفاسد أو تعارضت المصلحة والمفسدة، لأنه ينبني على القاعدة الأولى عندما بيّن المؤلف أن الشارع يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، إذن هناك اجتماع لمصلحة ومفسدة، فحينا يؤمر بالمصلحة وحينا يؤمر بالمفسدة، إلا أن المؤلف أخر الكلام على ذلك وجعله قاعدة مستقلة ستأتينا إن شاء الله ونتكلم عليها في حينها. ومما ينبني على هذه القاعدة أيضا أن الفعل كلما زادت مصلحته عظم ثوابه، هكذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصرح به أيضا القرافي في فروقه، وهو مشكل على قاعدة الأشاعرة لأنهم لا يجوزون تعليل أفعال الله عز وجل، لا يجوزون ذلك، إلا أنه جرى مع القاعدة الشرعية بالتتبع في الفروع فخالف قاعدته الكلامية. ولذلك قلنا مسألة المصلحة من المصالح، من المسائل الكبار العظيمة التي هي من أصول الدين لكثرة ما يرجع إليها من الفروع ولأنها من المسائل الكلامية. نعم، فالقرافي رحمه الله صرح بذلك، وأن الفعل كلما زادت مصلحته عظم ثوابه، ولهذا اضطرد في الشرع على التحقيق أن الواجب أفضل من المستحب، واضطرد أيضا على التحقيق أن المتعدي أفضل من القاصر، خلافا لكثير من أهل العلم الذين يجعلون مثل هذه القواعد أغلبية وهي على التحقيق كلية، فيقال الواجب أفضل من المستحب مطلقا والمتعدي أفضل من القاصر مطلقا ونحو ذلك. لما حصلت هذه الأفضلية؟ لأن المصلحة في الواجب أعظم من المصلحة في المستحب، ولهذا صار لازما، بمعنى لا تستقيم الكليات إلا بالإتيان بالواجب، ولأن المصلحة كما هو بين وظاهر في المتعدي أعظم من المصلحة في القاصر، فلهذا صار هذا أعظم من ذاك. لما أعظم في الثواب؟ لأنه أعظم في المصلحة. فهذه القاعدة تنبني إذن على القاعدة التي ذكرها المؤلف. ومما لا بد من التنبيه عليه خاصة في هذا العصر أن المصالح والمفاسد تعرف باعتبار الشرع لها، باعتبار الشرع لها لا باعتبار آحاد المكلفين. يعني الحكم على وجود المصلحة في الفعل أو وجود المفسدة فيه كيف يعرف؟ يعرف من تصرفات الشارع الملائمة، هكذا يعبر الفقهاء والأصوليون، لا بنظر الواحد. ولهذا نبهوا قديما على صورة، يعني أنبه عليها الآن لأننا لأن لكي ننبه أن الفقهاء قديما كانوا وإن خالفوا الأدلة أحيانا إلا أنهم يريدون أن يحموا جانب الشرع لا أن يؤدوا إلى تفريط الناس فيه كما يحصل من كثير من المتساهلين اليوم. فمما يروى في ذلك فتوى بعض كبار أئمة المالكية عندما أفتى إمام عصره في الأندلس أمير المؤمنين في عصره، عندما وقع على شيء من جواريه في نهار رمضان ألزمه بصوم شهرين متتابعين، مع أن الحديث الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة، فأولا لابد من عتق الرقبة، فإن لم يجد صام، لكن هذا الفقيه خالف الدليل فقال عليك صوم شهرين متتابعين. فلما نوظر في هذا، يعني كيف تخالف الدليل، بيّن أنه نظر إلى المصلحة فقال الكفارات لم تشرع إلا حماية لجناب الشرع المطهر من انتهاكه. وهذا الخليفة يعني إذا قلنا له أعتق رقبة سهل عليه أن يعتق 100 لا رقبة واحدة، فلم يحصل في حقه ما قصد من الكفارة، بينما صيام شهرين متتابعين عظيم بالنسبة له، فانتقل إلى هذا. فهذا إذن خالف ترتيب الشارع ادعاء للمصلحة التي تظهر بادي الرأي، يعني الذي ينظر ابتداء يقول نعم فعلا هذه المصلحة، الكفارات إنما شرعت هكذا وهكذا، فإذا ننتقل عن ذلك. فإذا الفقهاء من خالف منهم قديما بدعوى المصلحة يظهر في خلافه أنه أراد حماية جانب الشرع الحنيف، بخلاف المنتسبين إلى الشرع من المتأخرين الذين يتساهلون ويجعلون الواحد من عامة الناس يمرق بدينه بين المذاهب حتى يتزندق والعياذ بالله تعالى. وهذا الفقيه المتقدم صحيح أنه لاحظ في الكفارة جانب الردع، إلا أنه لم يلاحظ فيها أيضا جانب التعبد، جانب التعبد. ولهذا نحن ندعي أن النصوص البينة الصريحة لا بد أن يجرى معها، لا أن تخالف مهما ادعي فيها من المصلحة، مهما ادعي فيها من المصلحة. تدعى مصلحة ويقال الآن الواقع اختلف وكذا، نقول لا، إذا كانت الآية أو كان الحديث صريحا فلا بد من اتباعه ولا تجوز المخالفة فيه أبدا. وبعضهم يستأنس بكلام للطوفي الفقيه الحنبلي رحمه الله ويقولون، هذا الطوفي يقول إذا المصلحة خالفت النص والإجماع فالعبرة بالمصلحة. والفرق بينهم وبين كلام الطوفي بين وظاهر. أولا الطوفي يقول تراعى المصلحة على جهة التخصيص والبيان للنص والإجماع لا على جهة الافتئات عليهما، يعني نجعل المصلحة مخصصة للنص والإجماع ومبينة، لا، يقول هكذا، لا على جهة الافتئات عليهما، كما أن السنة، هذا كلامه، يقول كما أن السنة تقدم على القرآن من جهة البيان، من جهة البيان. يعني العلماء عندما خالفوا مالك رحمه الله عندما ادعى أن المحرمات من الأطعمة هي المذكورة في آية الأنعام وحدها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو إلى آخر، مالك رحمه الله يقول هذه المحرمات. العلماء جمهور أهل العلم خالفوه وقالوا لا، بل العبرة بالسنة، هذا تقديم للسنة على القرآن. لكن تقديم هل هو بمعنى رد القرآن؟ لا، هو تقديم على جهة البيان، فهذا كلام الطوفي. أما الذين جاءوا اليوم فإنهم يردون النص مطلقا ويضربون به عرض الحائط، هذا أولا. ثم ثانيا كما قلنا قبل قليل، الطوفي رحمه الله قيد التصرف في المصلحة بالمعاملات، أما العبادات قال العبرة فيها بالنص، لأن الشارع له أن يتعبدنا بما أحب، ولا يكمل الأمر إلا بتحقيق الامتثال له، كما أن السيد إذا أمر عبده بشيء لمصلحة السيد له أن يأمره بما أحب. هكذا يقول. وإن كان نحن نقول نعم فالعبرة إذن لا ينبغي أن تكون بالنص الشرعي مطلقا، لكن كيف نعرف المصلحة؟ نعرفها من تصرفات الشرع الملائمة. فإذا ادعى إنسان أن شيئا ما هو من المصلحة، نظرنا في مراعاة الشارع لهذه المصلحة في عامة الشريعة، في كل أحكام الشريعة، فإذا رأينا أن الشارع يراعي مثل هذه المصلحة اعتبرناها مصلحة، وإذا رأينا أن الشارع يهملها قلنا هذه إذن ليست بمصلحة، ليست بمصلحة. فالعبرة هي بالتصرفات. وهذا باب واسع، وإن شاء الله إذا تعرضنا للقاعدة التي سيذكرها المؤلف بعد جملة من القواعد في الضابط في مراعاة المصلحة والمفسدة، سنعرف ما هو الضابط الإجمالي الذي وضعه العلماء، وأنه وإن كان ضابطا دقيقا إلا أن تطبيقه على النوازل يبقى محل اجتهاد، ولهذا صار تطبيق مثل هذه القواعد من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، لأن القاعدة وإن كان متفقا عليها إلا أن تطبيقها على النوازل قد يحصل فيه شيء من الخلاف، خاصة عند تعارض المصلحتين، خاصة عند تعارض المصلحتين، لأنهما مقصودتان جميعا، فنغلب هذه أو هذه. القاعدة تغليب الأعظم، ومراعاة المصلحة الأكبر، لكن قد لا ينضبط هذا الأمر لوجود شيء من التعارض مع أمور أخرى ونحو ذلك. فلهذا نحن نقول هذه القواعد لا يستفيد منها أعظم استفادة إلا من تبحر في النظر في علوم الشريعة، أما المبتدئ فإنها تساعده على ضبط مساره إجمالا. سيقع مع إشكالات إذا طبق هذه القواعد لعدم سعة علمه وعدم معرفته لكثير من تصرفات الشارع وتصرفات الفقهاء، كما أن كثيرا يعني من طلاب العلم يستشكل قاعدة أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، هذه قاعدة عند جمهور العلماء، ثم يستشكل لما يقولون بهذه القاعدة ومع ذلك حملوا هذا على الاستحباب ولا قرينة، وحملوا ذاك على الاستحباب ولا قرينة، بل إنهم يدعون في بعض الأبواب أن كل الأوامر فيها للاستحباب. فالإشكال ها هنا ليس من تطبيق القاعدة، لكن من عدم معرفته بالقرائن التي يراعيها الفقهاء، هنا الإشكال، وإلا فالقاعدة لا إشكال فيها. لكن هذا الإنسان تجد أنه عندما يطبق مثل هذه القواعد قد يقع في إشكال لعدم معرفته بالتصرفات الشرعية الملائمة وعدم خبرته بممارسات الفقهاء المتقدمين لها، لكن لا بد من دراسة هذه القواعد وضبطها لأنها تعين الناظر على النظر. كم باقي؟ طيب، إذن إن شاء الله القاعدة الثانية نشرع فيها في الليلة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.